آخر وباب صول الفحل. فرع: وإن عض رجل يد رجل، يعني زيد أخذ يد عمرو وعضها، وأراد زيد التخلص فأنزل أسنان زيد، أو أراد عمرو أن يتخلص فأنزل أسنان زيد، وانتزع المعضود يده فنضرت ثانية العض أو انكسرت فلا شيء على المعضود. وبه قال أكثر أهل العلم إلا ابن أبي ليلى فإنه قال يجب الضمان، يعني هو قضم يده ثم هذه على مسألة القلب، نعم قضم يده فسحبها، فلما سحبها كسرت ثنية العض. فالجماهير وضع قول الشافعية أنها هدر لا قيمة لها، والدليل على ذلك ما راه يعلى بن أمية أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان له أجير، فخصم رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فم العض فذهبت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده فيك تعضها كأنها في الفحل، يعني هو يدع يده تقدمها كما أن تكون وحشا ولا ينقذ يده منك، نزعه منها إنقاذ ليده وأنت بذلك متعدل. فجعل أسنانه أو ثنيته جعلها هدرا، ورأى أن رجلا خصم رجلا فعض يده فانتزع يده من فيه فانكسرت ثنيته، فرفع على أبو بكر فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشد الناس التماسا للسنة، ولأن حرمة النفس آكد من حرمة السن. ثم ثبت أنه لو قصد قتله فلم يمكنه دفعه عن نفسه إلا بقتله، فقتله لم يلزمه ضمانه، فلأن لا يلزمه ضمان السن من باب أولى، ولأنه يدفع عن نفسه وهو مطلوب شرعا في ذلك أن يدفع عن نفسه، والدفع عن نفسه واجب كما قلنا، وقد يكون مستحبا وقد يكون المستحب عدم دفع النفس في مسألة الفتن المدلهمة الملتبسة، كن كخير ابن آدم. قال الشافعي: وإن عض قال فلم يمكنه أن ينتزع يده إلا بأن يفك لحييه، فله أن يفك لحييه، فإن لم يمكنه بذلك إلا بأن يبعج جوفه يضربه في بطنه، يعني هذا صحيح ممتاز، وهي ترتكز إلى قاعدة الجواز الشرعي من في الضمان في هذا الباب. قال الشافعي: وإن عض رجل قفى رجل فإنه ينزع من ذلك من فيه، فإن لم يمكنه فله أن يضربه برأسه مصعدا أو منحدرا، فإن لم يتخلص منه فله أن يضرب فكه بيديه، فإن لم يتخلص منه فله أن يبعد بطنه، فإن قتله فلا شيء عليه. هذا نقل أصحابنا البغداديين. وقال المسعودي: لو وجأه بسكين فقتله، فنص الشافعي رحمه الله تعالى أنه يضمن، فأخطأ بعض أصحابنا وأجرى ذلك على ظاهره وقال يضمن الطاعن وإن لم يمكنه الدفع إلا به، لأن القاصد قصده بغير سلاح فليس له دفعه بالسلاح، والمذهب الأول لأنه لا ضمان عليه، وهذا صحيح لا ضمان عليه، هذا المذهب الأول لا ضمان عليه. عليكم السلام وبركاته. ضيعتي أيضا أصول الفقه وتأخرتي في الدرس، ما أدري ماذا أفعل معك. فالمذهب الأول لا ضمان عليه، أنه لا يمكنه تخليص نفسه منه إلا بذلك، والنص محمول عليه، إذا أمكنه دفع بغير القتل فقتله. هذه مسألة دفع الصائل مهمة جدا، مسألة دفع الصائل الضابط فيها، ما أحد منكم يستطيع يعطيني ضابطا في مسألة دفع الصائل؟ اكتبوا لي الضابط هنا إن سمحت، ضابطا في دفع الصائل. بأقرب لنفس أخيه إلا في بعض الأمور التي تلتبس. وهذا صحيح، أطوبى للغرباء. لما الغياب؟ لما الغياب؟ لما؟ الله المستعان. فرع: وإن تجارح رجلان وادعى. نعم رأيت يا سلفي، ممتاز جزاك الله خير. وإذا تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أن الآخر قصده وجرحه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر، فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه، لأن كل واحد مدعي ومدعى عليه، كل واحد مدعي ومدعي عليه، فعند ادعائه لابد من بينة، وعند الادعاء عليه فالقول قوله بيمينه. يدفع الأدنى، نعم، لكن لو وجد الأدنى والأعلى لابد يقال هذا، لو وجد الأدنى والأعلى فدفع بالأعلى يكون ضامنا، هذا الذي نريده. نريد متى يضمن؟ ما دام الشرع معه والجواز الشرع اللي ينافي الضمان، نقول يضمن إن كان تملك الأدنى لكنه اختار الأعلى، نعم، في الدفع. فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه أنه ما قصد صاحبه، لأن الأصل عدم القصد، ويجب على كل واحد منهما ضمان جراحته. مسألة: وإن وجد رجلا يزني بامرأته أو بأمته ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فله أن يقتله بكرا كان الزاني أو محصنا، لأنه إذا جاز له قتله إذا لم يندفع عن ماله إلا بقتله فلأن يجوز له في حريمه من باب أولى، لأن النبي قال من قتل دون مال فهو شهيد، يعني لو قتله. قال أرأيت لو قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت لو قتلته؟ هذا سؤال صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو هدر، جعله هدرا ما جعله قصاصا، لأنه المتعدي. احنا قلنا يجوز له أن يدفعه، والجواز الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. وإن اندفع عنها بغير القتل فقتله نظرت، فإن كان الزاني بكرا وجب على القاتل القصاص. لما؟ لأنه انتقل من الأدنى للأعلى بدون داعي، انتقل من الأدنى إلى الأعلى بلا داعي. وإن كان الزاني محصنا لم يجب عليه القصاص فيما بينه وبين الله تعالى، ولأنه مستحق للقتل فهو كالمرتد، وأما في الظاهر فإنه يجب عليه القصاص إلا أن يصادقه الولي أنه زنى وهو محصن، أو أقام البينة على زناه وإحصانه. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالسيف شهيدا، وقال لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران، ثم قال أمهله حتى تأتي بأربعة شهداء، فأراد أن يقول شاهدا فأمسك وأمره ألا يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فدل على أنه لا يجوز قتله قبل ذلك. طبعا هذه مسألة خلافية كما سنبين. وروي أن رجلا، لأنه هناك وجه أيضا عن شفعية أنه يقتله، والحديث ظاهر كما سنبين. وروي أن رجلا قتل رجلا بالشام وادعى أنه وجده مع امرأته، فرفع إلى معاوية فأشكل عليه الحكم في ذلك، فكتب إلى أبي موسى الأشعري ليسأل عنه عليا رضي الله عنه وارضاه، فسأله عنه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال ما هذا كان بأرضنا عزمت عليك لتخبرني به؟ قال كتب إلي معاوية رضي الله عنه وارضاه يسألك. فقال علي رضي الله عنه وارضاه أنا أبو الحسن، طبعا فقيه الأمة قاضي الأمة رضي الله عنه وارضاه، إن جاء بأربعة شهداء وإلا فليعطى برمته، يعني يقتل به. قال ولا مخالف له، فدل على أنه إجماع لا مخالف له، هذا فيه نظر، لأنه ورد عن الإمام الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه جاء رجل قال رأيت رجلا بين فخذيها فقصمته، قال إن عاد فعد، يعني إن عدت فوجدت ذلك أيضا فلك أن تفعل ذلك إن عاد فعد. وأحتج ابن قدامة الرواية الأخرى عن أحمد. وهذا الذي ندين الله به لشيء، لكن هنا طبعا سد الذرائع أمر آخر، لأن النبي لما قال بذلك الهلال بن أمية قال له سعد بن عبادة، وكان رجلا كان رجلا ذا غيرة شديدة، قال أجد لكع ابن لكع، أجد لكعا، أو قال لكع ابن لكع يعني مع امرأتي وأمهله حتى أأتي بأربعة شهداء، والله لأعلونه بالسيف غير مصفح. نظر الناس إلى قول سعد ونظروا إلى كلام النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، والذي نفسي بيدي أنا أغير مني. ثم قال والله أغير مني، أنا أغير منه، قال والله أغير مني، وهذا يعتبر إقرار. وإن كان جمهور العلماء يرى أنه لابد أن يأتي بأربعة شهداء لقول النبي الهلال بن أمية البينة بالشهود الأربعة أو حد في ظهرك
على الرجل. نعم الإقرار. وإذا صار على الرجل فحل من البهائم.
نعم الإقرار. وإذا صار على الرجل فحل من البهائم.
أجارك الله، ولذلك النبي يعني قال خلقت من خلقة من الجن.
بعيد تعلمون إذا غضب.
إذا صار على الرجل فحل من البهائم فخافه على نفسه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله، فلا يجب عليه الضمان. المأمور شرعا أن يحافظ على نفسه، يحافظ على النفس المؤمنة. نعم. وبه قال ربيعة ومالك وأحمد وأسحاق. قال أبو حنيفة يجوز له قتله لكن يجب ضمانه. دليلنا في ذلك ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هنا يعني وجه الشاهد ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، في قولي والله غفور رحيم يعني لا يؤاخذ المرء، لا يؤاخذ على ما فعل، لا سبيل عليه ولا يؤاخذ. وهذا محسن بقتل البهيمة، وأين الإحسان؟ أنه دفع نفسه القتل. هو المؤمن الموحد، الدنيا بأسرها توحد معه ربه جل في علاه. لا عليكم. ولو أنه لو قصده آدمي لم يكن دفع إلا بقتل فقتله، لم يجب عليه الضمان، فلألا يجب عليه ضمان البهيمة من باب أولى. مسألة، وإن اطلع رجل أجنبي على بيت رجل من شق أو جحر فنظر إلى حريمه فله أن يرمي عينه بما أفقأها من حصاة أو شيء خفيف، فإذا فقأها فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة ليس له أن يرميه بذلك، فإن فعل وفقأ عينه لازمه الضمان. دليلنا ما روى أبو هريرة، هذا حديث صريح، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال لو أن امرأ اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك. وحديث سهل بن سعد السعدي أن رجلا اطلع من جحر أو في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يد النبي مدرة يحك بها رأسه، يحك بها رأسه، فقال النبي لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. نعم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. حديث أنس صريح جدا، قال فرأيت النبي معه مشاقص، مقص يعني مشاقص يريد أن يختله، لا أيضا سيغفله ويفقع عينه. سبحان رب العظيم. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، لكن أراد أن يبين أن هذا هو الحكم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يختله يريد أن يفقع عينه. وهل له أن يرميه قبل أن ينهى عن النظر؟ يعني له أن يرميه بالمشاقص قبل أن يقول له لا تنظر وإن نظرت فقأت عينك؟ قال في وجهان، أحدهما لا يجوز، كما لا يجوز له قتل من يقصده إذا اندفع بغير القتل، والثاني يجوز له للخبر، لأن النبي حديث أنس أصرح لأنه قال رأيت النبي يريد أن يختله ويضرب المشاقص بالمقص. Thank you. فرع وإذا اطلع رجل على داري ونظر حريمه فليس له رمي عيني إلا بشيء خفيف يفقع عينه فرمى عينه بشيء خفيف ففقعها وسرى إلى نفسه لم يجب عليه الضمان لأنه مات من جناية مباحة الحق قتله والقاعدة العامة الجواز الشرعي ينافي الضمان. وإن رأى بشيء ثقيل فهشم وجهه وسرى إلى نفسه لازم الضمان لأنه إن تشوفه الضابط كما تفهمه انتقل من الأدنى إلى الأعلى ولا حاجة له للأعلى لازم الضمان لأنه ليس له رميه بما يؤدي إلى كف نفسه وإن رمى غير عيني فأصابه وجب عليه الضمان لأن المتعدي هو العين إذن العين هي الترمى فلم يجز له إتلاف غيرها. وقام سعيد إلا أن يكون الناظر بعيدا فرمى عينه وقصده فأصاب موضعا آخر فحينئذ لا يضمن وصح أنه يضمن لأنه لا بد أن يرمي عينه لأن التعدي بعينه فإن اطلع رجل على حريم غيره في داره فقبل أن يرميه صاحب الدار انصرف المطلع لم يكن صاحب الدار أن يدفعه ويرميه انتهى لأن الرمي من أجل أن يكف فكف انتهى ولأنه إنما يجوز رميه ليصرفه فإذا انصرف لم يكن له رميه بعد ذلك فإن رمى المطلع على داره فلم ينصرف استغاث عليه بالناس فإن انصرف عنه بالغوث فلا كلام فلم ينصرف بذلك كان له أن يصرف بما يصرف به من قصر نفسه وماله يعني الأدنى فالأدنى ويتدرج في العلو فلا شيء عليه لأنه تلف بدفع جائز يعني لو لم ينصرف إلا بالقتل قتله لأنه هنا الشرع يكفره. مسألة فإذا دخل رجل دار غيره بغير إذن أمره صاحب الدار بالخروج شوف انظر هذه تأتيك في من يتجسس ويقول أن يريد أنكر المنكر هو في منكر أنكر منه يا بني أنت أسأت إساءة عالية أنت وقعت في منكر أنكر من المنكر الذي أردت أن تنكره أمره صاحب الدار بالخروج فإن لم يخرج خوفه بالله اتق الله واخرج يعني أن هذا البيت لا حرمة فاتق الله واخرج فإن لم يخرج استغاث عليه الناس فإن لم يخرج بالغوث فله أن يدفعه باليد فإن لم يخرج فله ضربه فإن لم يخرج إلا بضرب يؤدي لقتله فقتله فلا شيء عليه كما قلنا الجواز الشرعي ينافي الضمان. اللهم أمين يا رب العالمين. وبأي عضو يضربه بضربه في وجهان يعني أي عضو يبدأ بضربه في وجهان حكم المسعودي يبدأ بضرب الرجل لأنها هي الجانية دخل برجله فبدأ بتلافها كما يبدأ بتلاف عين الناظر لأنها الجانية وقيل له أن يبدأ بأي عضو أمكانه من بدن لأنه دخل جميع بدن فجميع بدنه في التحريم دخول السواء والأول أضبط فإن دخل رجل داره فقتله فادعى القاتل أنه قتله للدفاع عن داره وأنكر ولي المقتول ذلك لم يقبل قول القاتل من غير بينة لأن القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر وإن أقام بينة أنه دخل داره مقبلا عليه بسلاح شاهرا هذا لا يخفى على الناس لم يضمن لأن الظاهر أنه قصد قتله وإن أقام بينة أنه دخل داره بسلاح غير شاهر ضمنه بالقود أو الدية لأن القتل متحقق وليس هنا ما يدفعه يعني لو دخل ومعه السلاح وعلم أنه يهدد إذن له قتله لكن دخل ومعه السلاح لكن لم يهدد ولم يقتل فذهب فقتله له الضمان. احنا قلنا أن الضابط أن يدفع بالأدنى وينتقل. فرع قال المسعودي ولو أعلم بخمر في بيت رجل أو طنبور اسمع لهذا أو علم بشربه أو ضربه أو عالم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب بيته ويريق الخمر ويفصل التنبور ويمنع من شرب الخمر والضرب فإن لم ينتهي للدار فله قتالهم فإن أتى القتال عليهم فهو مثاب على ذلك. هذا إن كان متاحا كالرجل يعلم بأن الرجل على القهوة معه الخمر يشربه فلو أن يذهب يأخذ الخمر ويلقيها طبعا هذا بشرط أن لا يأتي بمفسدة أعظم من هذه المفسدة لأن الإنكار باليد هي لولي الأمر تجنبا للإفساد. أما إذا تصور الصور وهو لا يعلم أن هناك منكر ويريد أن يتأكد فيتجسس عليه، هذا منكر أنكر من هذا المنكر، ولا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم، نقف عند هذا، لو في سؤال تفضلوا. لو في أسئلة تفضلوا. بارك في مشانا، هل تصح الشهادة في القضاء تبعا لغلبة الظن؟ نعم، غلبة الظن نعم، وإن كان الحق أن الشهادة لابد أن تكون كالشمس، لكن غلبة الظن في كثير من الأمور تنزل. رضي الله عنك يا محمد، يسر الله عليك، كفاك أنك سمي شيخنا محمد بن إسماعيل، جزاك الله خير.